قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحج. الحج في كلام العرب هو القصد، فمن قصد مكانا يسمى حاجة، أما في الشر فهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة. قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة. والحج ثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بنى الإسلام على خمس في حديث ابن عمر في الصحيح، وقال: وحج البيت. وأيضا أجمعت الأمة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، فوجوب الحج لا أشكال فيه، لكن الخلاف شيء في العمرة. لعلكم تذكروني في آخر الدرس، بحيث أن إذا تبقى عندنا وقت أشير إلى حكم العمرة. مواقيت الإحرام: الميقات يغلب على الميقات الزماني لأنه مأخوذ من الوقت. وهنا المقصود بالمواقيت، يقيل مواقيت المقصود بها أوقات العبادات وأماكنها، أوقات العبادات وأماكنها. مواقيت الإحرام أي الأماكن التي يحرم منها الشخص، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وليس هناك تلازم بين لبس ملابس الإحرام وبين الإحرام. البعض يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، ليس بينهما تلازم. نفترض على سبيل المثال شخص مثلا لم يجد إزارا ولا رداء، وعليه مثلا لبس عليه السراويل والفنيلة وأحرم، هذا محرم وإن كان لم يلبس الإزار والرداء. فالإحرام هو من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، والمقصود به نية النسك، أي أن ينوي الدخول في النسك. ومعنى ذلك نية الدخول في النسك أي حينما يحرم يعتقد الآن أن الأشياء التي كانت له أن الأشياء التي كانت له حلال قبل الإحرام لأن أصبحت محرمة بسبب الإحرام، كالطيب وبقية محظورات الإحرام. عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت وقال مرة: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وذكر لي ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن من يلملم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مهل أهل المدينة، فذكر وقال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. وصل الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن آله: ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ولمسلم من حديث جابر: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل اليمن من يلملم. وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ: ومهل أهل المشرق من ذات عرق. وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي متروك. ولأبي داود والنسائي بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: وقت لأهل العراق ذات عرق. وزاد النسائي فيه: ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم. ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه: وقت ذات عرق لأهل العراق. ولأبي داود والترمذي وحسن من حديث ابن عباس: وقت لأهل المشرق العقيق. وللبخاري أن أهل العراق حد لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق. وللطبراني من حديث أنس رضي الله عنه: وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق. حديث سالم عن أبيه مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة: مهل وقت أي جعله ميقاتا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، فنسب التوقيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي يبلغ الصحابة، وإلا الموقت هو ربنا تبارك وتعالى. وقت، وفيه فائدة أن هذه المواقيت موقتة بوقت لا تتجاوز، أن هذه المواقيت موقتة بوقت لا يتجاوزها الشخص. ومواقيت الحج نوعان: مواقيت زمنية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة أو أكثر من ذلك على خلاف في تعيين الأيام. وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية ذكر ربنا تبارك وتعالى. الحج أشهر معلومات، أما المواقيت المكانية فذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر وغيره من الحديث التي ستمر بنا إن شاء الله. الآن لو أن شخصا أحرم، ولنقل على سبيل المثال في رمضان، لو أحرم في رمضان ما الحكم؟ لا يصح إحرامه لأنه تقدم الميقات الزماني. لكن لو أن شخصا أحرم قبل الميقات، أحرم قبل الميقات، مثلا على سبيل المثال شخص مثلا من القصيم أحرم في بيته، والمقصود ليس لبس الإزار والرداء، فالناس الآن خصوصا إذا سافروا على الطائرة من بيوتهم يلبسون الإزار والرداء، هذا ليس إحرام، لكن اغتسل في بيته ونقول من القصيم ثم لبى في بيته لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فحكم ذلك جمهور أهل العلم على الجواز يعني في الجملة، وإن كان يختلفوا في الاستحباب وعدم الاستحباب، لكن في الجملة يرون صحة الإحرام، يرون صحة الإحرام. من منعه يقيس على المنع من التقدم على الزمان على الميقات الزماني، يقول إذا تقدم وأحرم قبل الميقات الزماني لا يصح إحرامه، فكذلك إذا تقدم وأحرم من قبل الميقات المكاني. ولا شك أن هذا من جهة النظر قوي، لكن يشكل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحرم من بيت المقدس، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما بإسناد صحيح أن ابن عمر أحرم من بيت المقدس. وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه وعن آله أنه قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا أتى عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا. أتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير لقول ربنا تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة، قال: إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، هذا مرفوع لكنه لا يصح. إذن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفهم من جواز الإحرام من قبل الميقات لا يصح، لكن صح عن علي أنه قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. لكن أيضا أثر علي يمكن أن يوجه، وكذلك الحديث لو صح يمكن أن يوجه ويحمل هنا من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، أي أن تخرج لأجل أي شيء، لأجل الحج من غير نية أخرى، لأن الشخص قد يحج وعنده نية أخرى كالتجارة وهذا مباح، فيكون الأفضل والأكمل من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، لا تخرج إلا لأجل الحج فقط، يمكن أن يوجه بهذا التوجيه. إذن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل والله أعلم على الجواز، يجوز للشخص أن يحرم قبل الميقات. لكن هل هذا مستحب؟ اللي يظهر الله أعلم لا، أن هذا ليس مستحبا. لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه، لا سيما أن قبل ذلك قبل الإحرام من الميقات رخصة وتوسع من الشارع للشخص، حيث أنه يترفه بما باح الله عز وجل له، بخلاف الإحرام إذا أحرم. فإذا كان الآن رخصة من الشارع فهنا لا يستحب له ذلك، المالكية رحمه الله تعالى نقلوا كلام للإمام مالك وكلام حسن ممن نقله الحطاب في مواهب الجليل. أتى شخص قال: يا أبا عبد الله، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل ذلك، أحرم من ذي الحليفة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليك الفتنة. قال له: وأي فتنة؟ ما هي إلا أميال أقصدها، يعني ما الذي تخشى علي فتنة؟ إنما هي مجرد أميال فقط، أحرم قبل الميقات. قال: وأي فتنة أعظم؟ أنك تظن أنك وفقت إلى أمر حسن لم يوفق له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول: ولاحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فتلاحظون أقول فقه السلف وملحظ الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الملحظ. ولا شك أن الشخص إذا أحرم من قبل الميقات قد يقع في نفسه أن هذا هو الأفضل والأكمل، فرده الإمام مالك. فليظهر الله أعلم، يقال الأمر على الجواز، يجوز للشخص أن يحرم قبل أن يصل الميقات المكاني، لكن الأولى ترك ذلك، فالأولى تركه. والبعض لم يرى الكراهة كراهة التنزيه، يعني ابن حزم رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة ويرى أن الإحرام أصلا لا يصح إلا إذا مر بالميقات ونوى الإحرام، وهذا فيه بعد والله أعلم. قال: وقت وقال مرة مهل أهل المدينة، وفي رواية يهل أهل المدينة، والمهل هنا اسم مكان، وأصل الإهلال هو رفع الصوت، فلذلك يقال استهل المولود، أي خرج من أمه رافعا صوته بالبكاء. والمقصود هنا مهل أهل المدينة أي مكان الإحرام، لأن الناس غالبا إذا أحرموا رفعوا أصواتهم بالتلبية. مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، إذن أهل المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر بنا أن الذي ورد في الكتاب والسنة في تسمية المدينة من غير المنورة، وإذا زيدت فلا بأس في ذلك. مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ذو الحليفة التصغير الحلفاء، وهو شجر معروف موجود في هذا المكان. وذو الحليفة كما تعلمون الآن هو في أطراف المدينة، بينه وبين المدينة قرابة 9 كيلو في جنوب المدينة من جهة مكة في وادي العقيق في سفح جبل عير الغربي، هذا هو ذو الحليفة، والمشهور الآن عند بعض العامة يسمونه أبيار علي، وهو أبعد المواقيت إلى مكة. قال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا شخص من أهل المدينة يحرم من ذو الحليفة، إذا كان من غير أهل المدينة أنه ليس هذا ميقاته، وهذا فهمه بعض العلم، لعله يأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه المسألة. إذا نقول مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، نقول ظاهر الحديث أن أهل المدينة يحرمون من ذو الحليفة، هل يدخل فيه غيرهم؟ ونقول أيضا يجب على غيرهم ممن كان أتى عن طريق المدينة يحرم من هذا من ذو الحليفة، أو يجوز له أن يتجاوز إلى ميقاته، أو إذا لم يكن له ميقات يجوز له أن يتجاوزه لميقات آخر؟ أشير لهذه المسألة إن شاء الله. قال: وأهل الشام من الجحفة، أي مهل أهل الشام من الجحفة. وهذا في علم من علام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الحديث وقت المواقيت ما كانت الشام ولا العراق مفتوحة، وهذا علم من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الشام الجحفة، والجحفة هي قرية خربة الناس الآن يحرمون من دونها، أي من رابغ، ورابع والجحفة تبعد عن رابع قرابة 20 كيلو إلى الجنوب الشرق من رابع، جنوب شرق إذا تجاوزت رابع يتيك طريق الجحفة على يدك اليسار. إذن على هذا تلحظون الناس حينما يحرمون من رابع يكون أحرموا قبل الميقات، وقد هذا يدل عليه شيء على رأي الجمهور الجواز. فالمسلمون من قرون متعددة، يعني لهم على الأقل من 7 قرون كانوا يحرمون من أي شيء، من رابغ، ولا يحرمون من الجحفة، يحرمون من قبلها. أقول لهم على الأقل 7 قرون، لأنه ممن ذكر أن الإحرام من رابغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا العراقي، هذا يدل على أن الأمر كان متقدم من الجحفة، ورابغ بينه وبين مكة قرابة 180 كيلو. قال وأهل نجد من قرن. أهل نجد، نجد هي المكان المعروفة في الجزيرة، في وسط الجزيرة، ومن نجد القصيم. من قرن أي من قرن المنازل، وقرن المنازل من أقرب، بل هو أقرب المواقيت لمكة، بينه وبين مكة 80 كيلو. قرن المنازل وهو المعروف الآن بالسيل شرق مكة، شرق مكة، وفي طرفه الميقات المعروف الآن باسم وادي محرم. إذن بطرفه وادي محرم، وادي محرم بينه وبين مكة قرابة 75 كيلو. وأهل نجد من قرن. إذن على هذا لو أن شخصا أتى من نجد ومر بميقات المدينة، لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا لا يحرم من ذو الحليفة، يحرم من أي شيء، من قرن المنازل اللي هو السين. قال وذكر لي، واللي ذكر له الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا هو الظاهر. فلذلك أحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر. مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الفجر، أخبر أن أخته حفصة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. قال ولم أسمع، وفيه صدق العلماء وبيان ما عندهم من علم والإيضاح للناس. قال ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل اليمن من يلملم. يلملم الآن معروف بالسعدية، جنوب مكة، بينه وبين مكة قرابة 100 كيلو. وصل السعدية بير، ثم أطلق البير على المكان. أهل اليمن إذا أتوا يحرمون من يلملم، وأيضا كما ذكرت قبل قليل ظاهر هذا الحديث أن أهل اليمن لو أتوا عن طريق قرن المنازل، أو أتوا عن طريق الجحفة، أو أتوا عن طريق ذو الحليفة، أنهم يذهبون أي شيء إلى يلملم. قال وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة فذكره، وقال وبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. وعن نافع عن ابن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر قال مهل أهل المدينة فذكر هذا الحديث، أي المكان الذي يهلون منه. قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه الرواية كالتي قبلها سواء بسواء. وكما تلحظون سكت عن هاتين الروايتين، فيدل على أنهما في أي شيء، في الصحيحين. قال ووصل الشيخان من حديث ابن عباس ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال وصل الشيخان من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال ولأهل اليمن يلملم. هنا الشاهد حينما ذكر رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله ليبين لنا أن هذه الرواية محفوظة. ذكر ابن عمر أنه ما سمعها، لكن ابن عباس رضي الله تعالى سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه الأصل أنه يروي من عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال هن لهن، أي هذه المواقيت لهم، أي لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن ولمن أتى على هذه المواقيت من غيرهن، أي من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. أفاد حديث ابن عباس أن هذه المواقيت لأهلها، وأيضا أفاد فائدة ثانية وهي أن من أتى لهذه المواقيت يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات وإن لم يكن ميقاته. إذن قال ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، إذن من أتى ميقات ليس ميقات الله يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. هذا هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على هذا لو أتى شخص من أهل نجد عن طريق المدينة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. أتى شخص من أهل الشام ومر بالمدينة يجب عليه أن يحرم من أي شيء من ذي الحليفة ولا يحرم من الجحفة. تلحظون عندنا الآن عمومان، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة مثلا، وعندنا أيضا عموم آخر وهو ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن حصل عندنا الآن هناك تعارض. لو أخذنا بعموم حديث ابن عباس قلنا كل من مر بميقات يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات وإن كان بين يديه ميقاته، ولو أخذنا بحديث ابن عمر قلنا من مر بميقات ليس ميقاته له أن يتجاوز ويحرم من ميقاته. إذن هنا حصل التعارض. سم عندنا حديث ابن عباس وفيه مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، إذن كل شخص من أهل المدينة من ذو الحليفة. لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا حتى الذي ليس من أهل المدينة الذي يمر بذي الحليفة وهو ليس من أهل المدينة يجب عليه أن يحرم منه. قال وأهل الشام الجحفة، إذن الشخص من أهل الشام ميقاته الجحفة حتى لو ما مر بذي الحليفة. إذن هذا عموم حديث ابن عمر. عموم حديث ابن عباس لا، بخلافه، من مر بميقات يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات وإن كان بين يديه ميقاته. إذن حصل تعارض بين هذين العمومين، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مر بميقات وبين يديه ميقاته له أن يتجاوز إلى ميقاته. شخص مثلا من أهل الشام مر من المدينة بين يديه الجحفة، نقول لك أن تحرم من الجحفة. شخص من أهل نجد مر من ذو الحليفة بين يديه السيل، لك أن تتجاوز ذو الحليفة وتحرم من السيل، لك ذلك لعموم حديث ابن عمر. القول الثاني أنه ليس له ذلك، يجب عليه أن يحرم من ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. وزاد حديث ابن عباس قال ولمن أتى عليهن من غيرهن، إذن هذا مهل أهل البلد ومهل كل من مر على هذا الميقات. إذن على هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم له لأهل البلد ولمن مر به، إذن ليس له أن يتجاوز. والمسألة من المسائل المشكلة عندي، فلذلك أفتي بالأحوط أن الشخص إذا مر بميقاته بميقات وبين يديه ميقاته أنه يحرم من نفس الميقات ولا يتجاوز إلى ميقاته. على الأقل يقال هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. القول الثاني جوازه مذهب الأحناف والمالكية، واختاروا أيضا شيخ الإسلام وابن المنذر من الشافعية، اختاروا أنه له أن يتجاوز إلى غيره. أما المشهور من مذهب الحنابلة وأيضا الشافعية أنه ليس له أن يتجاوزه، لا، الشافعية والحنابلة أنه يحرم من نفس الميقات ولا يتجاوز، المالكية والأحناف إذا كان بين يديه ميقاته له أن يتجاوز إلى ميقاته. وليس الأمر خاص أيضا بمن بين يديه ميقاته، بل وإن كان بين يديه ليس وإن لم يكن بين يديه ميقاته لكن بين يديه ميقات آخر له يتجاوز. مثلا على سبيل المثال مر اليمني من ذي الحليفة، الميقات اليمن أيضا بعيدة، جهة بعيدة عنه، فهنا يقال لن يمر به اليمني لو أتى ذي الحليفة، لا لن يمر به، لن يمر بأي شيء بميقاته، إذن على هذا له أن يتجاوز إلى ميقات آخر. إذن خلاف العلم أيضا ليس خاص، ونص الأحناف على ذلك أنه ليس خاص بمن يديه ميقاته، بل حتى له أن يتجاوز إلى ميقات آخر بين يديه وإن لم يكن ميقاته. نرجع إلى الحديث، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ممن أراد الحج والعمرة، أول فيه إثبات الإرادة للآدميين، الآدمي له إرادة وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل. عندنا منطوق الحديث أن من أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات ويحرم عليه أن يتجاوزه، وينقل بعض العلم الإجماع على حرمة ذلك، وليظهر الله لأن المسألة ليس فيها إجماع لكنه قول الجمهور يحرم عليه أن يتجاوز إذا كان مريد الحج أو العمرة. إذا كان غير مريد الحج والعمرة ما الحكم؟ منطوق الحديث أنه لا يجب عليه، وهذا هو الصحيح. قد يقول قائل دلالة المنطوق ضعيفة، نعم، لكن نتمسك بالأصل وهو الأصل براءة الذمة، وأن لا نوجب على شخص إحرام إلا بدليل ظاهر، ولا يوجد دليل ظاهر يلزم كل من مر بالميقات أن يحرم به. فلذلك حتى من يوجب أن على كل من أحرم من مر بالميقات أن يحرم به هم يسقطون وجوب الإحرام عن بعض من يمر مثلا كالحطاب ومن حاجته متكرر، حتى من يرى وجوب الإحرام على كل من مر بالميقات يقول هؤلاء لا يجب عليهم الإحرام. عندنا شخص متردد يقول احتمال أحج وأعتمر واحتمال لا أحج وأعتمر، وهذا يحصل كثيرا ويسأل عنه. يذهب شخص مثلا على سبيل المثال لجدة من أي منطقة من مناطق المملكة، يقول عندي حاجة في جدة، إذا تيسر لي أحرمت واعتمرت أو حجيت، وإذا ما تيسر لي رجعت. ثم الآن وهو في جدة يتيسر له وينوي النسك، ما الحكم؟ نقول تحرم من مكانك، لأنك حين مريت بالميقات لست عازما، لست مريدا، أنت متردد. تأتي مسألة بخلافه، يأتي شخص يقول أنا عازم وأمر بالميقات لكن لي حاجة في جدة، لن أذهب إلى جدة وأراجع أو كذا وأنا علي الإزار والرداء، ما الحكم؟ لا شك أنه لن يحرم من جدة، لكن هل نقول ارجع لأقرب ميقات أو ارجع لأول ميقات مررت به؟ أيضا هذا محل خلاف، والأحوط أن يرجع لأول ميقات مر به. ونفترض على سبيل المثال شخص مثلا من القصيم أتى مثلا عن طريق المدينة ذهب إلى جدة، ثم الآن وهو عازم انتهى الآن شغله، قال أريد أن أحرم، هل نقول اذهب إلى الطائف أي إلى السيل، لأن الأصل أن ميقات المدينة القصيم قرن السيل، أو نقول تمر ترجع لأول ميقات مررت به وهو ذو الحليفة، على الخلاف ذكرته قبل قليل. والأحوط ألا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم أول ميقات، وإن تجاوزه يرجع إليه، على الأقل هذا هو الأحوط. قال ممن أراد الحج والعمرة، بعضهم بعض العسكر في الحج يقول أنا مثلا في عرفة وأعمالي تنتهي يوم عرفة، واحتمال أن يأذن لي رئيسي بالحج، من أين أحرم؟ واحتمال أن لا يأذن له فيرجع من غير نسك، يقول تحرم من أي شيء؟ من عرفة، لأن عرفة ليست عرفة هي خارج الحرام فتحرم منها في الحج، أما في العمرة فأيضا هي من الحل يحرم أيضا من عرفة. إذن لو كان مثلا في عرفة في العمرة يحرم وفي الحج يحرم منها، لأنها من الحل وليست من الحرام. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. أشرت إليه شخص الآن بعد المواقيت من أي مكان يحرم؟ يحرم من مكانه، سواء كان في حدود الحرم أو قبل حدود الحرم. إذن ما بعد ذي الحليفة، من يسكن بعد الحليفة يحرمون منه. ما من يسكن بعد مثلا الجحفة يحرمون من مكانهم وهكذا. قال فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ النية، من حيث أنشأ نية النسك. قال حتى أهل مكة من مكة، قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا أن أهل مكة يحرمون منها في الحج والعمرة. قال حتى أهل مكة، المقصود بأهل مكة والله أعلم من كان من أهلها ومن كان قادما عليها، مثلا المتمتع، المتمتع حينما يطوف ويسعى سوف يحرم بالحج من مكة. إذا قوله حتى أهل مكة أي سواء كان من أهلها أو كان قدما إليها فيحرم منها. حتى أهل مكة من مكة. ولو أخذنا أيضا بظاهر هذه الرواية لقلنا في الحج والعمرة، لقلنا في الحج والعمرة كل شخص في مكة يحرم من مكانه من مكة بالحج والعمرة. وقد قال به بعض أهل العلم استنادا لظاهر حديث ابن عباس. والقول الآخر التفصيل بين الحج والعمرة، في الحج يحرم من مكة لا إشكال، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم أن يخرجوا إلى الحل. أما في العمرة يجب عليهم أن يخرج إلى الحل، في العمرة يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر. هذا يدل على أن ميقات المعتمر الذي في داخل مكة أنه من الحل وليس من الحرم. وهذا أيضا من جهة المعنى، فالعمرة هي الزيارة، العمرة الزيارة، وإذا زار الشخص الحرم لا بد أن يكون زاره من خارج الحرم أي من الحل. والإحرام في العمرة من الحل إذا كان من مكة لا يتقيد بمكان، إنما هو من الحل، له أن يحرم من عرفة لأنها من الحل، له أن يحرم من التنعيم، له أن يحرم من الجعرانة، له أن يحرم من الشراء إلى غير من الأماكن التي هي خارج حدود الحرم. وليس الأمر متعلق بالتنعيم أو بما بني الآن المسجد المعروف المشهور بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما يحرم من أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم من التنعيم لأنه كان على أيسر والله أعلم، وهو أيضا على طريقه. قال ولمسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل اليمن من يلملم، وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ ومهل أهل المشرق من ذات عرق، وفيه إبراهيم ابن يزيد خوزي متروك. قال ولمسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جابر الماء اللي هو أبو الزبير ما جزم أن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسبه أي أظنه، وهنا يحمل الظن على غلبة الظن وهو الرفع. هذا الأصل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه لما يتكلم على مسألة شرعية الأصل أنها ليست من كلامه وليس من اجتهاده، إنما هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه ذكر ذات عرق مع مواقيت اتفق أهل العلم على أنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقال هنا أحسبه حكم المرفوع، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وستمر بنا إن شاء الله. ويهل أهل العراق من ذات عرق، ذات عرق هي شرق مكة، وتسمى الضريبة، والبعض يسميها خريبات لعلها يعني ليست عامرة، وبينه وبين مكة أيضا قرابة 100 كيلو. إذن أيضا ميقات أهل العراق من ذات عرق، وأيضا في عالم من أعلام النبوة حيث وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قبل فتح العراق، ويهل أهل اليمن من اليمن. قال وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ ومهل أهل المشرق من ذات عرق، وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوسي. الآن عندنا كم من ميقات؟ كم عندنا الآن من ميقات؟ أي نعم، الأربعة الأولى اللي هي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، هذه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أي أهل العلم مجمعون على أن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا فيما عداها، اختلفوا فيما عداها. فنأتي الآن الخلاف في ذات عرق، هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ساق الحديث ليبين لنا أن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم حجة من جهة السند، لكن إشكالية أنه ما جزم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجبت على أن الأصل أو أنه يعطى هنا حكم الرفع. قال وصرح ابن ماجه برفعه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم من غير شك، بلفظ ومهل أهل المشرق من ذات عرق، أهل المشرق أي أهل العراق. قال وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي متروك، وإذا كان متروك فضعفه شديد فلا يفرح بروايته، فلا يفرح بروايته لأنه لا يقوي الرواية التي فيها شك. قال ولأبي داود والنسائي بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقت لأهل العراق ذات عرق. قال ولأبي داود والنسائي بإسناد جيد، بإسناد جيد، تلاحظون أنه جود السند، ولا شك أن الرواة ثقات، لكن كما مر بنا وكما تعلمون جودة السند وصحة السند لا تقتضي صحة الحديث. قال من حديث عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق، إذن هذا حديث آخر ورواته ثقات، إذن هو يقوي حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث أعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز بأن هذه الرواية فيها شذوذ، يعني أشار إلى أن فيها شذوذ، فإذا كان فيه شذوذ فيكون ضعيف. قال وزاد النسائي فيه ولأهل الشام ومصر الجحفة، لا شك أن طريق الشام وطريق مصر الجحفة، وكما تعلمون في السابق قبل حفر قناة السويس. قال ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم. قال ولأبي داود، يعني الزيادة هذه ذكر جلي شيء لأجل ذكر مصر، وهذا أيضا في عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشرت إلى أن الحديث فيه شذوذ. قال ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لأهل العراق، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، وأيضا هذا الحديث في إسناده ضعف. قال ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق أي أهل العراق العقيق. كلمة العقيق في كلام العرب هو مجرى السيل، أي الوادي الوسيع، هذا هو العقيق، لأنه خذ من العق وهو القطع، بمعنى أن مجرى السيل أو الوادي شق أرضا واسعة كبيرة فيسمى العقيق. وفي جزيرة العرب عدة أماكن تسمى بالعقيق، أوصلها بعضهم إلى 10، فلذلك طرف الآن وادي العقيق في ذو الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذه الوادي المبارك، يقصد به وادي العقيق، وقل حجة في عمره. ووادي العقيق ليظهر الله أعلم أنه قبل ذات عرق، قبل ذات عرق يعني قريب منها. قال وللبخاري أن أهل العراق حد لهم عمر ذات عرق، حد لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق. الآن عندنا إشكال، الآن تلحظون هذه الحديث التي ساقها حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث عائشة، وحديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عباس، لأجل أي شيء؟ بل حديث أنس أيضا ليبين لنا أن هذه الأحاديث الكثيرة بمجموعها تدل عليه شيء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت. لكن مسلم رحمه الله تعالى ذكر في التمييز أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى علة حديث مسلم أن ليس حديث جابر لم يجزم فيه برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وليظهر الله أعلم أن الأحاديث المجموعة تدل على أن له أصل، لا سيما أن بعض الضعف ليس شديدا. فليظهر الله أعلم ثبوت الأحاديث لا سيما حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فيقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. لكن هنا نأتي الإشكال، قال وللبخاري أن أهل العراق حد لهم عمر ذات عرق. إذن هذا ولا شك أن رواية البخاري أصح من جهة السند، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. يفهم منه لو كانت ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج عمر أن يوقت، وانتشرت كسائر المواقيت وعرفها الناس. رواية البخاري التي أشار إليها أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت هذان المصران، يقصد البصرة وكوفة، أتى أهل العراق فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وهي جور عنا. فقال عمر رضي الله يعني بعيد عنه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها، أي ما يحاذيها، فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق، أي رأى أن ذات عرق تحاذيها فوقتها لهم. هذه هي رواية البخاري وهي أصح من جهة السند. فبعض أهل العلم رجح أن الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله تعالى عنه، ولا شك من جهة السند أخرى. والقول الثاني يرجح أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس عمر. وليظهر لي والله أعلم أن الذي وقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق فلأهل العراق، فاجتهد رضي الله تعالى عنه فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى ليس معصوما ولم ينل العلم كله ويحفظ العلم كله، فيقال هنا وقت وجساد رضي الله تعالى عنه فأصاب توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولي الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وقت لأهل المدائن العقيق، المدائن كما تعلمون في العراق. قال ولأهل البصرة ذات عرق. هذا الحديث استدل به بعض العلم على أن العقيق ميقات لبعض أهل العراق، وأن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق، بمعنى أن من كان أيسر له وأقرب له العقيق يحرم من العقيق، ومن كان الأيسر له أن يحرم من ذات عرق يحرم من ذات عرق. لكن أيضا هذا الحديث لا يصح. مسألة أشير إليها تتعلق بحكم العمرة، ذكرت في بدء حديثي حكم الحج وهو مما لا نزاع فيه. نأتي إلى حكم العمرة. يذهب بعض العلم إلى وجوب العمرة وهم الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعي والحنابل، هذا هو ظاهر مذهبهم. أدلتهم يستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، لا شك أن السند صحيح ولا إشكال في صحة السند. إذن قال عليكن، وكلمة على تدل على الوجوب، فعلى هذا تكون العمرة واجبة. لكن هذا الحديث فيه شذوذ من جهة المتن، فزيادة العمرة ليست محفوظة، وقد أشار ابن كثير وابن عبد الهادي وابن جماعة إلى شذوذ هذه الرواية، أي زيادة العمرة وأنها ليست محفوظة. الحديث في البخاري قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال جهادكن الحج، قال جهادكن الحج من غير ذكر العمرة. فالمحفوظ في حديث عائشة هو ذكر الحج من غير ذكر العمرة. إذن يقال حديث عائشة من جهة السنة الصحيح، لكن ذكر العمرة ليس محفوظ، فهي هذه الزيادة فيها شذوذ شاذة. أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح ولا شك في ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصح شيء في وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي، لكن هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن أبي والعمرة، قال هنا يدل عليه شيء على وجوب العمرة، لكن كما تلاحظون أمر بعد سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه العمرة أو سأل قال أبي لا يستطيع الحج ولا يعتمر هل أحج عنه، قال واعتمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه واعتمر. والقاعدة التي تعرفونها أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، فهنا يقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سبيل الاستحباب، سأله هل أحج عن أبي واعتمر قال لا أحج، فهذا الحديث يقال به هذا الحديث يدل على جواز الحج عن العاجز أو ما يسميه الفقهاء بالمعضوب، ولا يدل على وجوب العمرة. هذه أهم أدلة الجمهور الذين يرون وجوب العمرة. ذهب الإمام مالك وهو أيضا رواية عن أو قول في مذهب الأئمة الثلاثة، قول وليس المذهب عندهم، إلى أن العمرة مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالحج ولم يأمر بالعمرة، ولله على الناس حج البيت ما ذكر العمرة، فلو كانت العمرة واجبة لقرنها والله أعلم بالحج. أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، قال وحج البيت، ما قال وحج البيت والعمرة. ربنا عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، إذن أوجب ربنا تبارك وتعالى الحج ولم يوجب العمرة، فلو كانت العمرة واجبة لبينها والله أعلم ربنا تبارك وتعالى وقرنها بالحج. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر الحج ولم يذكر العمرة، هذا يدل على أن الحج هو الواجب والعمرة ليست واجبة. ورد حديث نص في المسألة على عدم وجوب العمرة، حديث جابر عند الإمام أحمد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت العمرة أهي واجبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن تعتمر فهو خير لك. والحديث نص في المسألة، فلو كان ثابتا لكان حجة في هذا الباب، لكن الحديث لا يصح. فالذي يظهر لي والله أعلم لم يأتي دليل صحيح صريح، صحيح صريح في إيجاب العمرة أو في عدم إيجابها، في إيجابها كما مر بنا قبل قليل، إما صريح غير صحيح في عائشة، وإما صحيح لكنه لا يدل على الوجوب، ليس صريحا في الوجوب حديث أبي رزين. وأيضا في إيجاب العمرة في عدم وجوب العمرة نص الشافعي أنه لم يرد في ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح. إذا نقل الترمذي عن الشافعي رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في عدم وجوب العمرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يقال الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على الوجوب، إنما متى تجب العمرة؟ تجب العمرة في حال واحدة، وهي إذا شرع الشخص فيها، وهي التي أمر الله عز وجل بها، قال وأتموا الحج والعمرة. إذن هذا شخص تلبس بالعمرة، هنا نقول يجب عليه أن يتمها، وهذا واجب بإجماع أهل العلم، كل من تلبس بنسك حج أو عمرة يجب عليه أن يتمه بإجماع العلم، ولو كان نفلا ولو كان نفلا. فنقول لا تجب العمرة إلا على شخص قد تلبس بها أحرم بها، فمن أحرم بالعمرة وجب عليه يتمها، أما بعد ذلك فهي سنة مستحبة إذا أتى بها الشخص الحمد لله فهو على خير، وإذا لم يأتي بها فلا إثم عليه ولا تثريب عليه، والله أعلم.